إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. مناسب في هذه الأيام أن نتكلم عن حج بيت الله تعالى، وهو النسك العظيم، ولا يزال الناس يحجون إلى هذا البيت المعظم منذ أن نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الناس بالحج، ومرورا بعصور الأنبياء وعهودهم، فقد أهلوا حجاجا لبيت الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أرى أو كأني أنظر إلى إبراهيم وإلى موسى على نوق حمر خطمهن الليف مهلين بالبيت. وكل الأنبياء قد حجوا لبيت الله تعالى، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند منى في مسجد الخيف، فقال صلى الله عليه وسلم: صليتها هنا وصلى قبلي 70 نبيا، أي في هذا المكان. هذا الحج هو الركن الأعظم من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادها على النبي صلى الله عليه وسلم 2 وثلاث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم تستطيع أو لم تقدر. فهو مفروض على الإنسان في العمر مرة، لكن جاءت الأدلة في الكتاب وفي السنة تحث الإنسان على الإكثار والمتابعة بين الحج والعمرة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فهو أولا من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، به تحط الذنوب والخطايا، وبها يغسل الإنسان من ذنوبه ويعود كيوم ولدته أمه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فهو من أفضل القربات التي يتقرب إليه بها إلى الله تعالى. والحج يعدل الجهاد لمن لم يستطع الجهاد أو لا يكلف بالجهاد. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد معك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد لكن أيها النساء، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حج مبرور. وفي رواية: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معك؟ فقال: لكن أحسن الجهاد، أي للنساء، وأجمله حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. وفي رواية للنسائي: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنغزو معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وهذا يدلك على فضل الحج لبيت الله تعالى لمن لم يقدر على الجهاد أو لا يكلف بالجهاد. ثالثا: الحج المبرور ليس له ثواب عند الله تعالى إلا الجنة، فلا يكافأ الحاج بألف حسنة ولا بألفي حسنة ولا بأكثر من ذلك، ولا أن تسقط بعض ذنوبه، وإنما ليس له ثواب إن رجع من حج مبرور متبع فيه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له ثواب إلا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. فهنيئا لمن حج حجا مبرورا متبع فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم حجه من الجدل، وسلم حجه من الرفث، وسلم حجه من الفسوق، وأتى بحج يتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليس له أجر وثواب إن مات إلا أن يدخله الله تعالى الجنة. والحج رابعا سبب لأن يغفر الله تعالى لك الذنوب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال العلماء: هذا شامل للكبائر والصغائر، فمن حج لله تعالى وقد تلوث بالذنوب وتلطق بالخطايا وفعل ما فعل واسودت الصحائف، فإن الحج كفيل لأن يغفر الله تعالى له كل الذنوب وكل الخطايا وكل المعاصي وكل النقص وكل التقصير، ويجزيه الله تعالى بأحسن ما عمل، ويضاعف الله تعالى له الأجر والمثوبة، فيرجع أبيض من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه، لم يكتب عليه ولا ذنب ولا خطيئة. وهذا وعد صادق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وعند الإمام الترمذي: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل الحج. وإن المتابعة بين الحج والعمرة على حسب قدرة الإنسان واستطاعته كفيلة بأن تسقط الذنوب وتسقط عنه الديون وتسقط عنه الفقر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، كثر ما تقدر تابع بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أن الذين يتابعون بين الحج والعمرة الله يسقط عنهم ديونهم ويسقط عنهم فقرهم ويرفع عنهم فاقتهم وحاجتهم ويغفر لهم ذنوبهم وكل ما أعاقهم في هذه الدنيا. والحاج وافد على الله، فحق على المزور أن يكرم زائره، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة وهو صحيح عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم الله تعالى. وفي رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هذه هي فريضة الحج، الفريضة الدائمة المستمرة التي ستبقى هذه الفريضة ولو بعد خروج يأجوج ومأجوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليحجن لهذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج. والحديث صحيح. فيظل الناس يتتابعون لحج بيت الله وللعمرة وللطواف حول هذا البيت المعمور، حول هذا البيت المعظم، إلى أن يخرج يأجوج ومأجوج ويبقى بعدهم بقية من الصالحين يطوفون بالبيت، ويحل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حاجا أو معتمرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، يهدم الكعبة على يد ذي السويقتين أو ذي الساقين، وبعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يعبد الله ويكفر بالله ويقبض الله أرواح المؤمنين، وعلى شرار الخلق تقوم الساعة. إذن فالحج والعمرة ماض مستمر إلى قرب قيام الساعة، وبعد أن يقبض الله كل نسمة مؤمنة يخرب هذا البيت ويدمر وينتهي تنتهي عبادة الله تعالى في هذه الأرض المباركة. ولمن لا يستطيع الحج فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالبدل. قد لا يستطيع الإنسان الحج لضعف في جسده أو فقر في يده وماله أو شغل وعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عوض، وهذا العوض إنما هو عوض بالأجر والثواب وليس عوض في إسقاط التكليف. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تيسير لمن لا يستطيع الذهاب إلى الحج، أن لك من الأجر والمثوبة كالأجر الذي يمنحه الله سبحانه وتعالى للحجاج والمعتمرين إذا صليت الفجر وذكرت الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. ليس المقام يسع أو لا يسع المقام لذكر مقاصد الحج العظيمة، فيكفي ذهاب الناس لبيته عز وجل تعظيم هذا البيت، فإن فيه من شعائر الله ومن الآيات البينات، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تعالى يخبر ويبين أن ذهابكم لبيته المعظم فيه تعظيم لهذه الشعيرة، وفي الحج تحقيق للألفة، فيجتمع أهل الإسلام على الاختلاف بالألوان والمشارب والثقافة والألسن والأوطان والمسافات على صعيد واحد، يدعون ربا واحدا، يتوجهون إلى بيت واحد، فتتوحد الأهداف والغايات وتتآلف القلوب وتقترب الأبدان. لباسهم واحد ونبيهم واحد وشريعتهم واحدة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن يجتمع أهل الإسلام فيكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم إن الناس في الحج يطبقون ما توارثوه من الآباء والأجداد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالحج قد ورثوه من إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل، ومن بعده إسماعيل، وهو دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. يتذكر الإنسان هذه المقامات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن هذه المقامات العلية. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حضور الناس للحج إنما يأتون على إرث إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. قفوا على هذه المشاعر فإنها إرث من إرث إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالالتقاء في هذا الموسم العظيم إنما فيه تذكر للتوحيد الذي طمسته معالم المدنية وغيرته القوانين والأنظمة، حينما يعلن الناس أن الرب واحد، ويعلن التلبية لله تعالى وحده لا شريك له. قد كان الناس في الجاهلية يلبون لكن يشركون، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص التوحيد لله عز وجل، فصار الناس يلبون لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الوقوف في سائر المشاعر من عرفة والمزدلفة ومنى ورمي الجمار والنحر والحلق والطواف بين الصفا والسعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت إنما هو لذكر الله ولتعظيم الله تعالى. لذلك كان ركنا من أركان الإسلام، واجب على المستطيع على الفور، فمن يقدر على الحج ولم يحج فهو آثم، كما قال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. والفاء للاستعجال، أي حجوا عجلا قبل أن يكبر الإنسان أو قبل أن يفتقر الإنسان، فقد أمرك الله تعالى بالحج. فمن كان قادرا ميسورا مستطيعا لا موانع تحول بينه وبين الحج وجب عليه أن يحج، وإذ لم يحج فهو آثم، لأنه أخر فريضة الله عن وقتها، وليس ثمة موانع تمنعه من أداء الحج. ومن كان قادرا مستطيعا وليس ثمة موانع ولم يحج فمات فهو آثم. وذهب ابن القيم إلى أن أولاده ما يحجون عنه لأن الحج وجب عليه وهو لم يقدم أمر الله وتهاون مع القدرة والاستطاعة، وهو واجب على عينه وهو قادر فلم يحج. فجنح ابن القيم رحمه الله إلى أن من كان قادرا على الحج سالما من الموانع ولم يحج فمات فأولاده لا يحجون عنه، بل ذهب بعضهم أن حج أولاده لا يجزئ عنه لأن الوجوب وجب عليه وهو قادر وهو سالم من الموانع فلم يحج فقد تكاسل في أداء الحج. ومن حج مرة فله أن يعود مرة ثانية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العتب على من حج وهجر البيت ومكنه الله وآتاه مالا وتمر عليه 5 سنوات ولا يفد إلى بيت الله عز وجل. ورد فيه حديث فيه عتب من النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه أن من أعطاه الله تعالى مالا فلم يفد إلى الله تعالى في كل 5 سنين على الأقل إنه يعني هذا الإنسان قد يعني كما نقول ترك فضلا عظيما وترك خيرا كثيرا. وفيه نوع من العتب من الشارع الحكيم على من كان قادرا على الحج فلم يحج ومضى عليه 5 سنين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ييسر لنا ولإخواننا الحجاج حج بيت الله تعالى، فهذا موسم عظيم يتكرر في العام مرة لكن نحن قد ندرك وقد لا ندرك. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. إن هذا الحج إنما هو دورة تدريبية يعقدها الله تعالى في العام مرة، فمن فاتته دورة رمضان فلم تغفر له ذنوبه وخطاياه، وقد فات عليه رمضان ولم يستفد من هذا الشهر فثمة دورة أخرى، وهذه الدورة كما يقول بعض أهل العلم أعظم من دورة رمضان لأن فيها من العبادات ما يجتمع فيها ما لا يجتمع في رمضان، فتجتمع فيه العبادات البدنية والعبادات المالية. عبادات المال ما يدفع الإنسان من تكاليف الحج وما يدفع الإنسان لأجل الهدي والأضاحي أو الفداء، وعبادات بدنية من الغربة والسفر والتحرك، ولذلك فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره. فهو دورة الحج يتدرب الإنسان فيه على الصبر، ويتدرب الإنسان فيه على التواضع، ويتدرب الإنسان فيه على القرب إلى الله تعالى وتكبيره وتهليله وحمده وشكره وتعظيمه، يقترب الإنسان فيه من إخوانه أهل الإسلام أكثر وأكثر، يشهد منافع له، يهل لبيت الله تعالى ويخرج من هذا البيت مغفورا له مع إهلاله ومع حلقه ومع نحره، تسقط ذنوبه وخطاياه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمكن من الحج فليحج، ومن تمكن من أن يحجج أولاده وبناته وزوجته فليفعل، فهي قربة عظيمة لا يدري الإنسان لعله يدرك الحج أو لا يدركه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس، قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فحج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف في المشاعر فقال أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ووقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يحج في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ثم توفاه الله عز وجل. فلا تدري لعل يمد الله في عمرك أو تموت تدرك أو لا تدرك، فاستعجل في أداء هذه الفريضة العظيمة، حجج زوجتك، حجج أولادك، حجج بناتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما من لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا وتولى أمرنا اختم بالصالحات أعمالنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.